إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحن الآن في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، والأعمال بالخواتيم كما قضت سنة رب العالمين سبحانه وتعالى، فمن قصر في البداية فبفضل الله تبارك وتعالى له في النهاية من هذا الشهر الكريم خير عظيم، خير لا يقع تحت الإدراك. ويكفي أن ربنا تبارك وتعالى ختم الشهر بعشرة ليالي أو بعشر ليالي، هذه الليالي هي أفضل الليالي في العام كله، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتفي بليالي العشر من رمضان أعظم الاحتفاء، فكان يعتكف في العشر الأواخر، فإذا دخلت كان يخلط العشرين الأولى من رمضان بعبادة مع النوم، أما إذا دخلت العشر فكان كما تقول السيدة عائشة يشد مئزره ويعتزل نساءه ويحيي ليله أي كله ويوقظ أهله، كان كما يقال في هذا الزمان حال الطوارئ في الليالي العشر، يشد مئزره، يعتزل النساء، يظهر الجد الذي ما كان يفعله في سائر أيام السنة، لا في رمضان ولا في غير رمضان، وإنما العشر الأواخر لها خصوصية. يحيي الليل كله، يوقظ أهله، لا تنام في هذه الليالي، ليست ليالي نوم. لماذا كل ذلك؟ انتظارا وسعيا حثيثا من أجل إدراك خير ليلة هي خير الليالي، ليلة القدر. وهذه الليلة ورد ذكرها في القرآن الكريم مرتين، وإن كان قد ورد ذكرها عموما في قولي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم خص هذه الليلة في سورة الدخان بقولي إنا أنزلناه أي القرآن الكريم في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إذن هي ليلة مباركة. ثم أنزل سورة كاملة في شأن هذه الليلة المباركة، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وسماها باسمها، ثم عظم شأنها بقول وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فما شأن هذه الليلة وما حقيقتها؟ ولي خاصة بهذه الأمة فقط أم كانت لعموم الأمم؟ ليلة القدر ليلة لعموم الأمم نظرا لأن الله قد أنزل في هذه الليلة كتبه، صحف إبراهيم نزلت فيها، توراة موسى نزلت فيها، إنجيل المسيح نزل فيها، القرآن نزل فيها، فما خصوصية هذه الأمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أتكون مع الأنبياء ثم ترفع بعدهم أم تكون مع أمم الأنبياء، فقال لا إنها باقية إلى يوم القيامة. إذن هذه الليلة كما قال فيها يفرق كل أمر حكيم، إذن رب العالمين في كل سنة من السنين السابقة منذ أن خلق الله السماوات والأرض كل سنة هناك ليلة هي ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، يفصل، لأن كل المقادير مكتوبة في اللوح المحفوظ، كتب الله كل شيء في اللوح المحفوظ، ولكن في كل سنة يفرق أعمال هذه السنة، تفصل من اللوح المحفوظ أعمال هذه السنة، مقادير هذه السنة، الأرزاق، من هم الذين سيخلقون في هذه الليلة على التفصيل في هذه السنة على التفصيل، من الذين سيموتون في هذه السنة على التفصيل، ما هي الأرزاق التي ستنزل للناس على التفصيل، الأوبئة والأمراض والحروب والمشحنة، كل ما سيحدث في السنة ينزل قبل بدايتها في ليلة القدر، فيها يفرق أي يفصل من اللوح المحفوظ، يفرق كل أمر حكيم، ووصف كل أمر من أوامره القدرية بأنها حكيمة، لأن أوامر الله ليس فيها سفه، ليس فيها نقص، ليس فيها باطل، كلها حق، فيها يفرق كل أمر حكيم، ولذلك سميت بليلة القدر من القدر المقادير التي سيقدرها رب العالمين. وفي نفس الوقت ليلة القدر بمعنى الشرف العظيم والمكانة الكبيرة لأنها ليلة مباركة. إذن هي لكل الأمم من ناحية نزول الكتب السماوية ومن ناحية فصل المقادير السنوية ونزولها على السماء الدنيا كما قال أئمة العلم نقلا عن الصحابة. ولكن يبقى لهذه الأمة المكانة العظمى والشرف العظيم في هذه الليلة، أنها بالنسبة لهذه الأمة خير من ألف شهر. إذن هذه خصوصية لهذه الأمة، أنك لو عبدت الله في هذه الليلة كانت عبادتك فيها تؤجر عليها خيرا من عبادتك لألف شهر. ألف شهر اقسمها على 12 تعطيك 83 وكسر. من منكم يستطيع أن يعبد الله 83 سنة؟ هو العمر في قد ايه كما يقال؟ 83 سنة. ومع ذلك إن عشت 100 سنة هل أنت تستطيع أن تعبد الله 83؟ ولا حتى لو عشت 1000 سنة. الواحد منا لو عاش 60 سنة اضرب 50% نايم فترة النوم وفترة الصحوة حينما يستيقظ الإنسان ويذهب للطعام وللشراب، رايح الشغل جوه الشغل في الطرق ماسك التليفون قاعد قدام التلفزيون، 9 أعشار أوقاتنا ضائعة. وما الذي يتبقى بعد ذلك؟ سويعات قليلة. ومع ذلك تأتيك فرصة سنوية من أجل أنك لو صدقت مع الله لليلة واحدة كانت عبادتك في هذه الليلة تفوق عبادة 83 سنة كاملة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق، فيها ليلة في رمضان، فيه ليلة من حرمها فهو المحروم. فقد حرم الإنسان الذي يحرم هذا الخير هو إنسان محروم لا محالة. يقول لك في هذه العشر الأواخر، بل يقول في أوتارها، ليلة إن صدقت مع الله عز وجل فيها غفر لك ما تقدم من ذنبك. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، إسقاط لكل الذنوب التي ارتكبتها، محو تام. ومع ذلك أنت تضيع هذه الليلة. يذهب الإنسان من أجل الحج ويدفع أموالا ورحلة شاقة من أجل أن يعود كيوم ولدته أمه، والأعمال هناك شاقة، ولكن فرضية الحج فريضة على المستطيع. لكن أنت يأتيك الخير سهلا هينا لينا وأنت على فراشك وأنت في بيتك، تصدق مع الله لليلة واحدة خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ولذلك من حرمها فهو المحروم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل وقال آمين آمين آمين، وكان يدعو جبريل ويؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم على دعائه، ومن ضمنه يقول رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له قل آمين، فقال الرحمة للعالمين آمين، لأن رمضان مليء بالخيرات. فإذا ضاعت فرصة المغفرة وخرج الإنسان بذنوبه من رمضان فهو المحروم. من حرم خير هذه الليلة فقد حرم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة، تنزل فيها الملائكة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن عددها أكثر من عدد الحصى في الأرض، أكثر من عدد الحصى الملائكة التي تنزل في ليلة القدر. ولذلك قال ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح، جبريل وخص جبريل من ضمن الملائكة لشرفه ومكانته العظيمة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة سالمة من كل أنواع الشرور، سالمة، دعوة للسلام لكي يعم الأرض. وحينما تقول له السيدة عائشة إن وفقت لإدراك ليلة القدر فبما أدعو؟ لم يقل لا قولي دعاء يكتب في صفحات، وإنما قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهنا نتوقف لنبين أمورا مهمة في كيفية استغلال هذه الليلة. أول شيء ينبغي على الإنسان أن يتبرأ من حوله وقوته، فاعلم في داخل نفسك أنك لا تستطيع أن تسبح تسبيحة أو تحمد تحميدة أو أن تتصدق بصدقة أو أن تقرأ آية إلا بتوفيق من الله. ولذلك كان الصحابة أثناء حفر الخندق يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فاعلم أنك في حاجة إلى ربك سبحانه وتعالى في كل لحظة، فابرأ من حولك وقوتك. وانظر إلى قول الله تعالى في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها إياك نعبد وإياك نستعين، فإنك لن تستطيع أن تعبد إلا بإعانة من رب العالمين. ولذلك كنت مأمورا بأن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تستعين الله على أداء العبادة، وبدون إعانة من الله فالإنسان هالك لا محالة. ولذلك جاء دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت دائما في حاجة إلى إعانة من رب العالمين سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا سر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على هذا التحول، لا تستطيع أن تنتقل من المعصية إلى التوبة مثلا إلا بإعانة من رب العالمين. لا حول، لا تحول من حال إلى حال ولا قوة لك على هذا التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الإنسان الذي يتوكل على نفسه يكل نفسه، لو وكل الإنسان لنفسه لهلك لا محالة. ولذلك دائما تطلب من ربك سبحانه وتعالى الإعانة. ولذلك تقول السيدة عائشة بما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه الكلمة لا تقال باللسان وفقط، بل لابد وأن تتمثلها بقلبك وبحالك، فهي حال قبل أن تكون مقال. لأنك حينما تقول اللهم إنك عفو، هذا اسم من أسماء الله، تحب العفو ورب العالمين يحب العفو، هذه حقيقة. وإلا لما ابتلى خير البرية بالمعاصي، ابتلاهم بالمعاصي حتى يتوب عليهم لأنه يحب العفو. آدم عليه السلام ارتكب المعصية ثم عفى عنه سبحانه وتعالى، فإذا هو عفو يحب العفو. ولو لم يكن يحب العفو لما خلق العصاة. ولذلك قال لو لم تذنبوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. فإذا الله عفو يحب العفو. وأنت حينما تقول فاعف عني، ما معنى هذا الكلام؟ أنك تعترف بأنك مخطئ في حق الله، وتعترف بأنك مذنب. فلا ذي حقيقة أنت بالفعل تعترف بأنك مذنب، أنت لا ترى نفسك لك، ليس لك حالا ولا مقاما ولا تستحق إلا العقاب. معناه هكذا، تصور نفسك ارتكبت خطأ في حق مسؤول في الدولة، رجل صاحب سلطة وقوة وقدرة عليك، وأنت تعترف في داخل نفسك بأنك أخطأت في حق وتنتظر العقاب. تصور نفسك هكذا، كيف تستطيع أن تعيش؟ تبقى مرعوب، تخشى أن تداهمك قوة ليلا للقبض عليك أو لمؤاخذتك أو للانتقام. أنت لم تعصى رجلا من رجال السلطة أو رجلا من الأقوياء، أنت عصيت خالق السماوات والأرض، أنت عصيت جبار السماوات والأرض وتعترف بهذا. هذا يورثك خوفا شديدا، هذا الخوف مع الذل والانكسار، فحينئذ أنت تتمثل هذا من داخلك، وحينئذ تقبل على ربك من هذا الباب. ولذلك الإمام ابن القيم يبين أمرا مهما ويذكر أن أحد العلماء الكبار يقول: لقد جربت الدخول على الله من كل أبواب الطاعات فوجدت الأبواب مزدحمة، كل عمل من الأعمال تجد هناك ازدحام، انظر، ولكن حينما تهيأت للدخول من باب الذل والانكسار من أجل أن يعفو عني لم أجد مزاحما على هذا الباب. بالفعل أين المنكسرون؟ أين الذين يتعبدون لله بتذلل وبخضوع وبخوف من الله؟ كما قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أين هؤلاء؟ ولذلك قال: فلم أجد على هذا الباب مزاحما، وتلقاني ربي وأخذ بيدي. لماذا؟ لأنه عفو يحب العفو، ولكن لا تخطئ الدخول عليه. اعترف بذلك وبانكسارك وبخضوعك وبخوفك وخشيتك وسعيك للعفو وطلب العفو، لأن الذي يطلب العفو مرتكب لجرم ويطلب من ربي أن يعفو عنه. اعفو عني يا رب. تخيل لو أنك مطلوب منك دم وأخذت كما يفعل في الصعيد، أخذت كفنك على يديك وذهبت لطالب الصعب والقصاص، كيف تكون مرتعدا من أن يقطعوا رقبتك وأن يأخذوك بجرمك؟ ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام: إني قتلت نفسا فأخاف أن يقتلون، لهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. كان مطلوبا بدم حينما قتل المصري، فإذا هذا أمر يخيف. وأنت الآن لست مطلوبا لدى سلطة دنيوية أو لدى صاحب سلطة دنيوية، وإنما أنت مطلوب من رب البرية سبحانه وتعالى. تمثل هذا وأنت تقول لربك في هذه الليالي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وتبرأ من حولك ومن قوتك، وصف ربك وامدحه بأن الحول والقوة له وحده لا شريك له. أمر آخر أنك في هذه الليالي انخلع تماما، انخلع من الناس، ابتعد عن الناس، لا تجعل في هذه الليالي نفسك تضيع وقتك في الصحبة، بل اختلي بربك سبحانه وتعالى. إن لم تكن معتكفا في المسجد فاختلي بربك خلوة. أتدري أنك لو اختليت بربك ساعة أفضل من عبادة 8 سنوات؟ ما احسبها 12 ساعة الليل ولا 10 ساعات أمام 1000 شهر 83 سنة، يبقى الساعة الواحدة أكثر خيرا من 8 سنين. طيب الدقيقة أكثر من 50 يوم عبادة. يا أخي ابتعد عن هذه الأجهزة التي تضيع الوقت، ابتعد عن التلفزيون، ابتعد عن الأجهزة التواصل والفيسبوك، اخلو بربك واصدق مع ربك. إن لم تستطع أن تخلو في المسجد فاخلو في بيتك، ابتعد عن أبنائك، ابتعد عن صحبتك، اخلو بربك، اظهر لربك الخوف والخشية وطلب العفو في هذه الليلة. إنها ليالي قليلة، فماذا ننتظر؟ الأمر المهم أنك تتعبد لله في هذه الليالي وتضع في حزبانك أنها الأيام الأخيرة بالنسبة لك؟ هل أنا أو أنت ونثق في أن رمضان سيأتينا مرة أخرى؟ كان معنا في السنوات الماضية، بل كان معنا منذ شهور، من كان يأمل ويرنو ببصره من أجل أن يأتي شهر رمضان، من أجل أن يطيع الله، من أجل أن يتعبد لله فيه. فما جاء رمضان إلا وهو موسد في لحظه. كم من الناس حدث معهم هذا؟ هل أنا أو أنت أو غيرنا أخذ ضمانا وأخذ وعدا من رب العالمين أن رمضان سيأتينا مرة أخرى، أننا سنصوم في العام القادم، أننا سنقوم في العام القادم، أننا سنقرأ القرآن في العام القادم؟ هل سيكون بالنسبة لنا عام قادم أصلا؟ تعاملوا مع ربكم على أن هذه الأيام ربما كانت هي الأيام الأخيرة والشهر الأخير والعشر الأواخر بالنسبة لكل واحد منا. إننا نريد أن نري ربنا صدقا من أنفسنا. اصدقوا مع الله يصدقكم، اصدقوا مع الله يصدقكم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لا تضيعوا هذه الأيام القليلة في ذنوب وفي معاص، أو على الأقل في أعمال ليست لك أو عليك. حتى لو كانت ليست لك أو عليك فأنت المغبون وأنت المضيع، أنت الذي ضيعت هذه الفرص. احرص على ألا تحرم خير ليلة القدر. شارك في الطاعات. الطاعات ليست قيام ليل فقط، وإنما ادعو ربك، اقرأ القرآن، صلي، استغفر، والمستغفرين بالأسحار. اخلو بربك لكي تستغفر، اخلو بربك لكي تتوب إلى الله، اخلو بربك لكي تذكره. اذكر ربك. اعظم العبادات هي ذكر الله، اعظم العبادات. قد يقول قائل والصلاة؟ اقم الصلاة لذكري. الغرض من الصلاة هو ذكر الله تبارك وتعالى. الحج سفر صالح عظيم كله اذكار. الطواف ذكر، السعي بين الصفا والمروة ذكر، ساحة عرفة العمل فيها ذكر، واذكر الله في أيام معدودات، رمي الجمرات ذكر. أعظم الأعمال ذكر الله. سبق المفردون. فإذا الذكر لابد، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أكثر من ذكر الله. لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، استغفر ربك تبارك وتعالى. عليك بدعاء سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. نعم رب العالمين، هذه النعم أموال، صحة، حواس، نعصى الله بها؟ هل شكرنا الله بهذه النعم؟ نستخدم نعم الله في معاصي الله تبارك وتعالى. أنت تنظر بعينيك إلى الحرام وهو نعمة من نعم الله عليك، أنت تستمع إلى الحرام وهو نعمة من نعم الله. السمع البصر زي قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن استخدمت يا ربي نعمك في معاصيك، استخدمت نعم رب العالمين في معاصي الله عز وجل. فاخلوا بربك واستغفر ربك وتب إليه واقرأ القرآن ونوع في الأعمال حتى لا تمل. اقرأ القرآن، اذكر ربك، إذا مللت صلي، إذا مللت انتقل إلى عبادة أخرى، كثر العبادات، نوع من العبادات. ثم يأتي شهر رمضان في نهايته لكي يتطهر الإنسان منه. رب العالمين يأبى أن يخرجك من رمضان إلا وقد غفر لك، يفتح لك كل الأبواب، فشرع لك شريعة وعبادة، يا عبادة الصدقة في آخر شهر رمضان، وهي زكاة الفطر. طهر للصائم، تطهرك، طهر للصائم من اللغو والرفث، وطعم للمساكين في يوم العيد. سبحان الله، طعم للمساكين. وأنت حينما تتصدق إياك أن تظن أنك تنفع الآخرين بهذا المال القليل الذي تقرضه، لا، أنت الوحيد، أنت المنتفع الأول، أنت المنتفع الأول. انظر أولا العمل مضاعف، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. مضاعف للعمل، أنت المستفيد. المتصدق يوم القيامة في ظل صدقته، في ظل صدقته، على قدر الصدقة يظلك رب العالمين في ظل صدقته. الصدقة تحول بينك وبين النار، اتق النار ولو بشق تمرة. الصدقة تمنع عنك ميتة السوء، أعمال الخير تدفع عن الإنسان ميتة السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كذلك صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ماذا أقول لكم أكثر من هذا؟ أنت المستفيد إن تصدقت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس على الإطلاق، وكان أجود في رمضان من الريح المرسلة. فسع جاهدا لكي تنال الخير في هذا الشهر العظيم. أمر آخر أقول قبل الختام، الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، تمثل بي الذل والانكسار بين يدي الله، ولكن اعلم أن الله لا يعفو إلا عمن يعفون عن الناس، والله يحب العفو ويريد منك أن تعفو. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لماذا يقول هذا في قصة أبي بكر الصديق وقصة الإفك؟ يقول ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مع أن هذا الرجل الذي نزلت فيه الآية وقع في عرض السيدة عائشة، فامتنع عنه أبو بكر وكان يعطيه الصلة ومالا، فقال لا أعطي أبدا، فقال الله ولا يأتلي. وتحلف يا أبا بكر، تحلف على إيه؟ هذا مسكين محتاج أعطيه. يا رب إنه قد تكلم في ابنتي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفو وليصفح. ولذلك ذكر عن المتقين والعافين عن الناس. إن أحببتم أن يعفو الله فاعفوا أنتم عن الناس، إن أحببتم أن ترحموا ارحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن بعض الناس يريد من الله الرحمة ويريد من الله العفو، ومع ذلك إن قدر لا يعفو ولا يرحم. إذا تخلق بالرحمة لترحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم اللهم لاختيار البطانة الصالحة التي تزين لهم المعروف وتقبح لهم القبيح وتعينهم على أداء حق الله وأداء حق الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحن الآن في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، والأعمال بالخواتيم كما قضت سنة رب العالمين سبحانه وتعالى، فمن قصر في البداية فبفضل الله تبارك وتعالى له في النهاية من هذا الشهر الكريم خير عظيم، خير لا يقع تحت الإدراك. ويكفي أن ربنا تبارك وتعالى ختم الشهر بعشرة ليالي أو بعشر ليالي، هذه الليالي هي أفضل الليالي في العام كله، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتفي بليالي العشر من رمضان أعظم الاحتفاء، فكان يعتكف في العشر الأواخر، فإذا دخلت كان يخلط العشرين الأولى من رمضان بعبادة مع النوم، أما إذا دخلت العشر فكان كما تقول السيدة عائشة يشد مئزره ويعتزل نساءه ويحيي ليله أي كله ويوقظ أهله، كان كما يقال في هذا الزمان حال الطوارئ في الليالي العشر، يشد مئزره يعتزل النساء يظهر الجد الذي ما كان يفعله في سائر أيام السنة لا في رمضان ولا في غير رمضان، وإنما العشر الأواخر لها خصوصية، يحيي الليل كله يوقظ أهله، لا تنام في هذه الليالي، ليست ليالي نوم. لماذا كل ذلك؟ انتظارا وسعيا حثيثا من أجل إدراك خير ليلة هي خير الليالي، ليلة القدر. وهذه الليلة ورد ذكرها في القرآن الكريم مرتين، وإن كان قد ورد ذكرها عموما في قولي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم خص هذه الليلة في سورة الدخان بقولي إنا أنزلناه أي القرآن الكريم في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إذن هي ليلة مباركة، ثم أنزل سورة كاملة في شأن هذه الليلة المباركة، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وسماها باسمها، ثم عظم شأنها بقول وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فما شأن هذه الليلة وما حقيقتها؟ وهل هي خاصة بهذه الأمة فقط أم كانت لعموم الأمم؟ ليلة القدر ليلة لعموم الأمم، نظرا لأن الله قد أنزل في هذه الليلة كتبه، صحف إبراهيم نزلت فيها، توراة موسى نزلت فيها، إنجيل المسيح نزل فيها، القرآن نزل فيها، فما خصوصية هذه الأمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أتكون مع الأنبياء ثم ترفع بعدهم أم تكون مع أمم الأنبياء، فقال لا، إنها باقية إلى يوم القيامة. إذن هذه الليلة كما قال فيها يفرق كل أمر حكيم، إذن رب العالمين في كل سنة من السنين السابقة منذ أن خلق الله السماوات والأرض كل سنة هناك ليلة هي ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، يفصل، لأن كل المقادير مكتوبة في اللوح المحفوظ، كتب الله كل شيء في اللوح المحفوظ، ولكن في كل سنة يفرق أعمال هذه السنة، تفصل من اللوح المحفوظ أعمال هذه السنة، مقادير هذه السنة، الأرزاق، من هم الذين سيخلقون في هذه الليلة على التفصيل، في هذه السنة على التفصيل، من الذين سيموتون في هذه السنة على التفصيل، ما هي الأرزاق التي ستنزل للناس على التفصيل، الأوبئة والأمراض والحروب والمشحنات، كل ما سيحدث في السنة ينزل قبل بدايتها في ليلة القدر، فيها يفرق أي يفصل من اللوح المحفوظ، يفرق كل أمر حكيم، ووصف كل أمر من أوامره القدرية بأنها حكيمة، لأن أوامر الله ليس فيها سفه، ليس فيها نقص، ليس فيها باطل، كلها حق، فيها يفرق كل أمر حكيم. ولذلك سميت بليلة القدر، من القدر المقادير التي سيقدرها رب العالمين. وفي نفس الوقت ليلة القدر بمعنى الشرف العظيم والمكانة الكبيرة، لأنها ليلة مباركة. إذن هي لكل الأمم من ناحية نزول الكتب السماوية، ومن ناحية فصل المقادير السنوية ونزولها على السماء الدنيا، كما قال أئمة العلم نقلا عن الصحابة. ولكن يبقى لهذه الأمة المكانة العظمى والشرف العظيم في هذه الليلة، أنها بالنسبة لهذه الأمة خير من ألف شهر. إذن هذه خصوصية لهذه الأمة، أنك لو عبدت الله في هذه الليلة كانت عبادتك فيها تؤجر عليها خيرا من عبادتك لألف شهر. ألف شهر اقسمها على 12 تعطيك 83 وكسر. من منكم يستطيع أن يعبد الله 83 سنة؟ هو العمر في قد ايه كما يقال؟ 83 سنة. ومع ذلك إن عشت 100 سنة هل أنت تستطيع أن تعبد الله 83؟ ولا حتى لو عشت 1000 سنة. الواحد منا لو عاش 60 سنة اضرب 50% نايم فترة النوم وفترة الصحوة حينما يستيقظ الإنسان ويذهب للطعام وللشراب، رايح الشغل، جوه الشغل، في الطرق، ماسك التليفون، قاعد قدام التلفزيون، 19 أوقاتنا ضائعة. وما الذي يتبقى بعد ذلك؟ سويعات قليلة، ومع ذلك تأتيك فرصة سنوية من أجل أنك لو صدقت مع الله لليلة واحدة كانت عبادتك في هذه الليلة تفوق عبادة 83 سنة كاملة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق، فيها ليلة في رمضان، فيه ليلة من حرمها فهو المحروم، فقد حرم. الإنسان الذي يحرم هذا الخير هو إنسان محروم لا محالة. يقول لك في هذه العشر الأواخر، بل يقول في أوتارها، ليلة إن صدقت مع الله عز وجل فيها غفر لك ما تقدم من ذنبك. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، إسقاط لكل الذنوب التي ارتكبتها، محو تام. ومع ذلك أنت تضيع هذه الليلة، يذهب الإنسان من أجل الحج ويدفع أموالا ورحلة شاقة من أجل أن يعود كيوم ولدته أمه، والأعمال هناك شاقة، ولكن فرضية الحج فريضة على المستطيع، لكن أنت يأتيك الخير سهلا هينا لينا وأنت على فراشك وأنت في بيتك، تصدق مع الله لليلة واحدة خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ولذلك من حرمها فهو المحروم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل وقال آمين آمين آمين، وكان يدعو جبريل ويؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم على دعائه، ومن ضمن يقول رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له قل آمين فقال الرحمة للعالمين آمين لأن رمضان مليء بالخيرات فإذا ضاعت فرصة المغفرة وخرج الإنسان بذنوبه من رمضان فهو المحروم من حرم خير هذه الليلة فقد حرم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تنزل فيها الملائكة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن عددها أكثر من عدد الحصى في الأرض أكثر من عدد الحصى الملائكة التي تنزل في ليلة القدر ولذلك قال ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح جبريل وخص جبريل من ضمن الملائكة لشرفه ومكانته العظيمة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة سالمة من كل أنواع الشرور سالمة دعوة للسلام لكي يعم الأرض وحينما تقول له السيدة عائشة إن وفقت لإدراك ليلة القدر فبما أدعو لم يقل قولي دعاء يكتب في صفحات وإنما قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وهنا نتوقف لنبين أمورا مهمة في كيفية استغلال هذه الليلة أول شيء ينبغي على الإنسان أن يتبرأ من حوله وقوته فاعلم في داخل نفسك أنك لا تستطيع أن تسبح تسبيحة أو تحمد تحميدة أو أن تتصدق بصدقة أو أن تقرأ آية إلا بتوفيق من الله ولذلك كان الصحابة أثناء حفر الخندق يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاعلم أنك في حاجة إلى ربك سبحانه وتعالى في كل لحظة فابرأ من حولك وقوتك وانظر إلى قول الله تعالى في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها إياك نعبد وإياك نستعين فإنك لن تستطيع أن تعبد إلا بإعانة من رب العالمين ولذلك كنت مأمورا بأن تقول إياك نعبد وإياك نستعين فأنت تستعين الله على أداء العبادة وبدون إعانة من الله فالإنسان هالك لا محالة ولذلك جاء دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أنت دائما في حاجة إلى إعانة من رب العالمين سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين وهذا سر قول لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على هذا التحول لا تستطيع أن تنتقل من المعصية إلى التوبة مثلا إلا بإعانة من رب العالمين لا حول لا تحول من حال إلى حال ولا قوة لك على هذا التحول إلا بالله سبحانه وتعالى ولذلك كان الإنسان الذي يتوكل على نفسه يكل نفسه لو وكل الإنسان لنفسه لهلك لا محالة ولذلك دائما تطلب من ربك سبحانه وتعالى الإعانة ولذلك تقول السيدة عائشة بما أدعو قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هذه الكلمة لا تقال باللسان وفقط بل لابد وأن تتمثلها بقلبك وبحالك فهي حال قبل أن تكون مقال لأنك حينما تقول اللهم إنك عفو هذا اسم من أسماء الله تحب العفو ورب العالمين يحب العفو هذه حقيقة وإلا لما ابتلى خير البرية بالمعاصي ابتلاهم بالمعاصي حتى يتوب عليه لأنه يحب العفو. آدم عليه السلام ارتكب المعصية ثم عفى عنه سبحانه وتعالى، فإذا هو عفو يحب العفو، ولو لم يكن يحب العفو لما خلق العصاة. ولذلك قال لو لم تذنبوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. فإذا الله عفو يحب العفو. وأنت حينما تقول فاعف عني، ما معنى هذا الكلام؟ أنك تعترف بأنك مخطئ في حق الله، وتعترف بأنك مذنب. فلا ذي حقيقة أنت بالفعل تعترف بأنك مذنب، أنت لا ترى نفسك لك، ليس لك حالا ولا مقاما ولا تستحق إلا العقاب. معناه هكذا، تصور نفسك ارتكبت خطأ في حق مسؤول في الدولة، رجل صاحب سلطة وقوة وقدرة عليك، وأنت تعترف في داخل نفسك بأنك أخطأت في حق وتنتظر العقاب. تصور نفسك هكذا، كيف تستطيع أن تعيش؟ تبقى مرعوب، تخشى أن تداهمك قوة ليلا للقبض عليك أو لمؤاخذتك أو للانتقام. أنت لم تعصى رجلا من رجال السلطة أو رجلا من الأقوياء، أنت عصيت خالق السماوات والأرض، أنت عصيت جبار السماوات والأرض وتعترف بهذا. هذا يورثك خوفا شديدا، هذا الخوف مع الذل والانكسار، فحينئذ أنت تتمثل هذا من داخلك، وحينئذ تقبل على ربك من هذا الباب. ولذلك الإمام ابن القيم يبين أمرا مهما، ويذكر أن أحد العلماء الكبار يقول لقد جربت الدخول على الله من كل أبواب الطاعات فوجدت الأبواب مزدحمة، كل عمل من الأعمال تجد هناك ازدحام، انظر، ولكن حينما تهيأت للدخول من باب الذل والانكسار من أجل أن يعفو عني لم أجد مزاحما على هذا الباب. بالفعل أين المنكسرون؟ أين الذين يتعبدون لله بتذلل وبخضوع وبخوف من الله؟ كما قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أين هؤلاء؟ ولذلك قال فلم أجد على هذا الباب مزاحما، وتلقاني ربي وأخذ بيدي. لماذا؟ لأنه عفو يحب العفو، ولكن لا تخطئ الدخول عليه. اعترف بذلك وبانكسارك وبخضوعك وبخوفك وخشيتك وسعيك للعفو وطلب العفو، لأن الذي يطلب العفو مرتكب لجرم ويطلب من ربي أن يعفو عنه. اعفو عني يا رب. تخيل لو أنك مطلوب منك دم وأخذت كما يفعل في الصعيد، أخذت كفنك على يديك وذهبت لطالب الصعب والقصاص، كيف تكون مرتعدا من أن يقطعوا رقبتك وأن يأخذوك بجرمك؟ ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام إني قتلت نفسا فأخاف أن يقتلون، لهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. كان مطلوبا بدم حينما قتل المصري، فإذا هذا أمر يخيف. وأنت الآن لست مطلوبا لدى سلطة دنيوية أو لدى صاحب سلطة دنيوية، وإنما أنت مطلوب من رب البرية سبحانه وتعالى. تمثل هذا وأنت تقول لربك في هذه الليالي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وتبرأ من حولك ومن قوتك، وصف ربك وامدحه بأن الحول والقوة له وحده لا شريك له. أمر آخر أنك في هذه الليالي انخلع تماما، انخلع من الناس، ابتعد عن الناس، لا تجعل في هذه الليالي نفسك تضيع وقتك في الصحبة، بل اختلي بربك سبحانه وتعالى. إن لم تكن معتكفا في المسجد فاختلي بربك خلوة. أتدري أنك لو اختليت بربك ساعة أفضل من عبادة 8 سنوات؟ ما احسبها 12 ساعة الليل ولا 10 ساعات أمام 1000 شهر 83 سنة، يبقى الساعة الواحدة أكثر خيرا من 8 سنين. طيب الدقيقة أكثر من 50 يوم عبادة. يا أخي ابتعد عن هذه الأجهزة التي تضيع الوقت، ابتعد عن التلفزيون، ابتعد عن الأجهزة التواصل والفيسبوك، اخلو بربك واصدق مع ربك. إن لم تستطع أن تخلو في المسجد فاخلو في بيتك، ابتعد عن أبنائك، ابتعد عن صحبتك، اخلو بربك، اظهر لربك الخوف والخشية وطلب العفو في هذه الليلة، إنها ليالي قليلة، فماذا ننتظر؟ الأمر المهم أنك تتعبد لله في هذه الليالي وتضع في حسبانك أنها الأيام الأخيرة بالنسبة لك. هل أنا أو أنت ونثق في أن رمضان سيأتينا مرة أخرى؟ كان معنا في السنوات الماضية، بل كان معنا منذ شهور. من كان يأمل ويرنو ببصره من أجل أن يأتي شهر رمضان، من أجل أن يطيع الله، من أجل أن يتعبد لله فيه، فما جاء رمضان إلا وهو موسد في لحظه. كم من الناس حدث معهم هذا؟ هل أنا أو أنت أو غيرنا أخذ ضمانا وأخذ وعدا من رب العالمين أن رمضان سيأتينا مرة أخرى، أننا سنصوم في العام القادم، أننا سنقوم في العام القادم، أننا سنقرأ القرآن في العام القادم؟ هل سيكون بالنسبة لنا عام قادم أصلا؟ تعاملوا مع ربكم على أن هذه الأيام ربما كانت هي الأيام الأخيرة والشهر الأخير والعشر الأواخر بالنسبة لكل واحد منا. إننا نريد أن نري ربنا صدقا من أنفسنا. اصدقوا مع الله يصدقكم، اصدقوا مع الله يصدقكم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لا تضيعوا هذه الأيام القليلة في ذنوب وفي معاص، أو على الأقل في أعمال ليست لك أو عليك. حتى لو كانت ليست لك أو عليك فأنت المغبون وأنت المضيع، أنت الذي ضيعت هذه الفرص. احرص على ألا تحرم خير ليلة القدر. شارك في الطاعات. الطاعات ليست قيام ليل فقط، وإنما ادعو ربك، اقرأ القرآن، صلي، استغفر، والمستغفرين بالأسحار. اخلو بربك لكي تستغفر، اخلو بربك لكي تتوب إلى الله، اخلو بربك لكي تذكره. اذكر ربك، اعظم العبادات هي ذكر الله، اعظم العبادات. قد يقول قائل والصلاة، اقم الصلاة لذكري الغرض من الصلاة هو ذكر الله تبارك وتعالى. الحج سفر صالح عظيم كله أذكار. الطواف ذكر، السعي بين الصفا والمروة ذكر، ساحة عرفة العمل فيها ذكر، واذكروا الله في أيام معدودات، رمي الجمرات ذكر. أعظم الأعمال ذكر الله. سبق المفردون. فإذا الذكر لابد، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أكثر من ذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، استغفر ربك تبارك وتعالى، عليك بدعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. نعم رب العالمين، هذه النعم أموال، صحة، حواس، نعصى الله بها؟ هل شكرنا الله بهذه النعم؟ نستخدم نعم الله في معاصي الله تبارك وتعالى. أنت تنظر بعينيك إلى الحرام وهو نعمة من نعم الله عليك، أنت تستمع إلى الحرام وهو نعمة من نعم الله، استمع البصر زي قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولذلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن استخدمت يا ربي نعمك في معاصيك، استخدمت نعم رب العالمين في معاصي الله عز وجل. فاخلوا بربك واستغفر ربك وتب إليه واقرأ القرآن ونوع في الأعمال حتى لا تمل، اقرأ القرآن، اذكر ربك، إذا مللت صلي، إذا مللت انتقل إلى عبادة أخرى، كثر العبادات، نوع من العبادات. ثم يأتي شهر رمضان في نهايته لكي يتطهر الإنسان منه. رب العالمين يأبى أن يخرجك من رمضان إلا وقد غفر لك، يفتح لك كل الأبواب، فشرع لك شريعة وعبادة، يا عبادة الصدقة في آخر شهر رمضان، وهي زكاة الفطر، طهر للصائم، تطهرك، طهر للصائم من اللغو والرفث، وطعم للمساكين في يوم العيد، سبحان الله، طعم للمساكين. وأنت حينما تتصدق إياك أن تظن أنك تنفع الآخرين بهذا المال القليل الذي تقربه، لا، أنت الوحيد، أنت المنتفع الأول، أنت المنتفع الأول. انظر أولا العمل مضاعف، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، مضاعف للعمل، أنت المستفيد. المتصدق يوم القيامة في ظل صدقته، في ظل صدقته، على قدر الصدقة يظلك رب العالمين، في ظل صدقته. الصدقة تحول بينك وبين النار، اتق النار ولو بشق تمرة. الصدقة تمنع عنك ميتة السوء، أعمال الخير تدفع عن الإنسان ميتة السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كذلك صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ماذا أقول لكم أكثر من هذا؟ أنت المستفيد إن تصدقت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس على الإطلاق، وكان أجود في رمضان من الريح المرسلة. فسع جاهدا لكي تنال الخير في هذا الشهر العظيم. أمر آخر أقول قبل الختام، الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، تمثل بي الذل والانكسار بين يدي الله، ولكن اعلم أن الله لا يعفو إلا عمن يعفون عن الناس، والله يحب العفو ويريد منك أن تعفو، ولذلك يقول سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لماذا يقول هذا؟
في قصة أبي بكر الصديق وقصة الإفك، يقول: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ مع أن هذا الرجل الذي نزلت فيه الآية وقع في عرض السيدة عائشة، فامتنع عنه أبو بكر وكان يعطيه الصلة ومالا، فقال: لا أعطي أبدا. فقال الله: ولا يأتلي. وتحلف يا أبا بكر، تحلف على إيه؟ هذا مسكين محتاج، أعطيه. يا رب إنه قد تكلم في ابنتي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفو وليصفح؟ ولذلك ذكر عن المتقين: والعافين عن الناس. إن أحببتم أن يعفو الله فاعفوا أنتم عن الناس، إن أحببتم أن ترحموا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن بعض الناس يريد من الله الرحمة ويريد من الله العفو، ومع ذلك إن قدر لا يعفو ولا يرحم. إذا تخلق بالرحمة لترحم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم اللهم لاختيار البطانة الصالحة التي تزين لهم المعروف وتقبح لهم القبيح وتعينهم على أداء حق الله وأداء حق الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.